بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن صلاة النساء، بل عفوا طواف النساء متأخر رتبتان وزمانان عن طواف الحج والسعي عليه السلام، فلا بد وأن يؤدي الحاج طواف النساء بعد أن يكمل باقي أعمال الحج ويؤدي السعي، بعد ذلك تصل النوبة إلى طواف النساء. مبدئيا هو هكذا عليكم السلام ورحمة الله. وعليه فإذا قدم طواف النساء على الساعي عالما عامدا كان باطلا، ويجب عليه أن يعيده. وأما إذا قدم طواف النساء على الساعي لا عالما عامدا بل ناسيا أو جاهلا أو غفلتان وما إلى ذلك، فهل يصح طواف النساء منه أو يجب عليه أيضا أن يعيده بعد الساعي بعد أن يتذكر؟ يبدو أن المشهور أنه يكفي، رغم أن هذا خلاف القاعدة. القواعد الأولية تقتضي أنه يجب عليه الإعادة حتى إذا كان قد قدمه نسيانا أو جهلا، ولكن هذا خلاف موضعه الطبيعي فيقع باطلا بحسب مقتضى القواعد الأولية، أن الإنسان لو خالف الترتيب حتى لو كانت مخالفته عن نسيان أو جهل يجب عليه تداركه بعد ذلك. ولكن توجد أقوال عند علمائنا رضوان الله تعالى عليه تقول بأنه يجزي، ولعله المشهور أنه يجزي. هذا الإجزاء يحتاج لدليل خاص تعبدي، وإلا لولا وجود دليل خاص تعبدي قلنا حسب مقتضى القواعد أن لا يجزي. فما هو الدليل الخاص التعبدي الذي يدل على إجزاء هذا الطواف، طواف النساء، لو قدمه عن موضعه الطبيعي عن نسيان أو جهل؟ هناك دليلان قد يتمسك بهما لإثبات أنه لو قدم طواف النساء على الساعي لأجزأه ذلك، إن كان عن نسيان أو عن جهلين أجزأه ذلك. الدليل الأول الذي قد يتمسك به عبارة عن الروايات التي قرأناها سابقا بالنسبة إلى تقديم وتأخير أعمال يوم العيد يوم النحر. الإمام يقول أنه جاء أناس إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم قدمت كذا على كذا، قال بعضهم أخرت كذا على كذا، فما من شيء كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا وقد قدموه، وما من شيء كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا وقد أخروه عليكم السلام ورحمة الله. والنبي كله كان يقول لا حرج لا حرج. خب، ف فقد يقال بأن هذا من تطبيقات ما قال عنه النبي لا حرج. فإذا قدم عليكم السلام ورحمة الله صدرنا سيدنا، فإذا قدم عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قدم طواف النساء على السعي نسيانا فيصير حال حال تلك التقديمات والتأخيرات التي قال عنها الإمام بأنه جاء أناس إلى النبي فقالوا له، قال بعضهم قدمت كذا على كذا، قال بعضهم أخرت كذا على كذا، فالنبي قال لا بأس، لا حرج، لا حرج. فقد يتمسك بهذه الروايات للاستدلال على أنه لو قدم طواف النساء على الساعي نسيانا أو جهلا لا يضر وهو يجزي. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ناقش في هذا الاستدلال بأنه وإن كانت القاعدة العامة صحيحة عنده، هو يبدو أنه قبل السيد الخوي بأن هذه الروايات، طبعا لا بأس أن هم نشير إلى مصدر هذه الروايات، كأنها عمدتها روايتان صحيحة بلي صحيحة جميل وصحيحة محمد ابن حمران. باب 39 من أبواب الذبح، حديث الرابع. باب 39 حديث الرابع من أبواب الذبح. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. هاي رواية. الرواية الأخرى صحيحة منو قلنا؟ صحيحة محمد بن حمران. الباب الثاني من أبواب الحلق. الباب الثاني من أبواب الحلق. حديث الثاني. من أبواب الحلق والتقصير. وبإسناد عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق. هذه جملة ذبحت قبل أن أحلق قلنا بأنه أكو خلل في السنساخ في الناقل كذا، لأنه ذبحت قبل أن أحلق خب طبيعي ذبح لازم يكون قبل الحلق، فهذا اشتباه في الناقل، كأنما نفس هذه الرواية منقولة بنقول أخرى، أو يعرف من ذيك الرواية الأولى اللي قرأناها بأن المراد مثلا حلقت قبل أن أذبح مو ذبحت قبل أن أحلق. ذبح قبل أن أحلق سؤال ما رأي له، هو طبيعي هذا أنه لازم يذبح قبل أن يحلق، فظاهر أنه صحيح بالعكس أنه حلقت قبل أن أذبح، المهم هذا مو محل شاهدنا. فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه، ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه، إلا قال لا حرج. فاستفادوا من هاتين الروايتين وأمثالهما إذا أكو بعد، أنه كلما صار تأخير وتقديم في أعمال الحج فلا يضر إذا كان عن نسيان، والجهل هم أيضا الحقوا بالنسيان لعدم احتمال الفرق في هذه المسألة. السيري الخوئي لم يناقش في أصل حدود سعة هذه القاعدة، قبل بأنه نعم هاتين الروايتين تدلان على أنه في جميع أجزاء الحج وأعمال الحج لو أن المكلف خالف الترتيب نسيانان لا يضر، ولكن ناقش في التمسك بهاتين الروايتين فيما نحن فيه من حيثية أخرى، من حيث أن طواف النساء يقول مو من أعمال الحاج، هذه القاعدة إنما ثبتت في أعمال الحاج التي هي من أجزاء من الحاج، وهو كان يرى سبق أن نقلنا رأي سيري الخوئي كجملة من الأصحاب الآخرين أن طواف الحاج أصلا ليس جزءا من أعمال الحاج بل واجب بوجوب مستقل. إذن فهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على طواف النساء، عفوا إذا قلت طواف الحاج اشتبهت، طواف النساء المقصود طواف النساء، بل فطواف النساء خارج عن أجزاء الحاج، فإذن لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على طواف النساء. هذه مناقشة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أما نحن فنناقش بنحو آخر، لأنه بالنسبة إلى كون طواف النساء جزءا من الحاج أو ليس من جزءا من الحاج، هذا ما قلنا بأنه غير واضح، ولجأنا إلى الاحتياط الوجوبي في الآثار المترتبة على كونه واجبا مستقلا أو كونه واجبا ضمنيا. فنحن بشكل آخر نناقش في التمسك بهاتين الروايتين، نقول بأن هاتين الروايتين غاية ما يستفاد منها أن أعمال يوم النحر مهما صار فيه تقديم وتأخير لا يضر، مو كل أعمال الحج في كل مدة الحج، فطواف النساء خارج عن أيام عن أعمال يوم النحر. صحيح أنه يمكن إذا أمكن للمكلف أن بعد الأعمال الثلاثة في منى يوم النحر أن يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى طواف الحاج والساعي يكمله، ثم يبقى وقت لطواف النساء أن يؤدي طواف النساء، وإن كان هذا هم محل كلام في أنه قبل باقي أعمال منى قبل المبيت والرمي يوم 11 و13 هل يجوز طواف النساء أو يجب تأخيرها؟ على كل حال فهذا حتى وإن أمكنه ذلك، لكن هذا ما يعتبر من أعمال يوم النحر، لا أكو استحباب على أداء طواف النساء في يوم العيد، وعملا هم غالبا ما يحصل هذا الشيء. فإذا طواف النساء ليس من أعمال يوم النحر، وهذه القاعدة التي استفادوها من هاتين الروايتين إنما ترجع إلى أعمال يوم النحر لو حصل تقديم أو تأخير، حسب نص الرواية أنه جاء أناس يوم النحر في هاتين الروايتين، جاء أناس يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر، فقال بعضهم قدمت كذا على كذا، وقال بعضهم أخرت كذا على كذا، والنبي كان يقول لا حرج لا حرج. هذه ساكتة عن باقي أعمال الحاج في غير يوم النحر. إذن فلا يمكن تعميم هذه القاعدة على طواف النساء، سواء كان طواف النساء جزءا من أعمال الحج أو واجبا مستقلا بوجوب مستقل. هذا هو الدليل الأول مع الرد عليه، بل بالنسبة إلى الطواف إذا نس طواف النساء إذا قدمه المكلف نسيانًا. الدليل الثاني الذي قد يتمسك به أيضا على الإجزاء فيما إذا قدمه نسيانًا هو صحيحة أو موثقة منو؟ سماعة ابن مهران في السند إسحاق ذاك الفطحي، إسحاق ابن عمار اسمه أظنه إسحاق أي اللي فطحي ولكنه ثقة، ولهذا عبروا عن هذه الرواية بالموثقة، ما عبروا عنها بالصحيحة، عبروا عنها بالموثقة. باب 56 من أبواب الطواف حديث الثاني، في تقرير السيد الخوئي بالهامش بدل 56 كاتب 65، وهذا يعني عذبني إلى أن دورت يلا حصلت أخطاءك في هذا هم أخطاء أقل من مالت الشيخ فاضل لنكراني، تقرير الشيخ فاضل لنكراني هم أنا مرات أراجعه بي أخطاء كثيرة في الهوامش في الاستنساخ. خب هسه لعله في الآيات أيضا، ولكن الشيء الذي كثير فيه خطأ إرجاعات إلى المصادر تحت الخط، إهواي بها أخطاء. على كل حال هسه بعد ابتلاء، فباب 56 من أبواب الطواف، باب 56 من أبواب الطواف حديث الثاني، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عثمان عن علي بن هذا شنو شو أنا خف أنا ناقل الخطأ من التقرير أي هذا الخطأ الذي في هامش تقرير السيد الخوئي ايش اسمه 65 الظاهر مو 56 65 الظاهر اي باب 65 من ابواب الطواف الحديث الثاني وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. الظاهر هذا اللي مسبب أن تصير الرواية موثقة لا صحيحة. عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى، إذن فصار تقديم طواف النساء على الساعي، بل طاف طواف الحاج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. قال لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. فهذا شبه صريح بأنه لو قدم طواف النساء على الساعي لا ضير فيه فقد أدى حجه، يمضي يقول يمضي وقد فرغ من حجه، بل يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. خب هذه الرواية قد يتمسك بها لصالح القول بأنه لو قدم طواف النساء على الساعي نسيانا فهو مجزي. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لاحظ بعض الملاحظات على هذه الرواية مما أدى به أنه بالنتيجة قال بالاحتياط الوجوبي. الملاحظات التي قالها حول هذه الرواية: أولا أن هذه الرواية لم تقل في حال النسيان، هذه الرواية ظاهرها أنه مطلقا قدم طواف النساء على السعي سواء عمدا أو نسيانا أو جهلا أو قالما عامدا، وهذا ما لم يقل به أحد. ومن المسلم بحسب الروايات الأخرى أنه إن كان قالما عامدا لا يجوز، لأنه هذا خروجا عن موضعه الطبيعي، مخالفة للترتيب عمدا فيكون باطلا. إذن فهذه الرواية قد يقال بأنها يراجع علمها إلى أهلها، لا يجوز التقليد. صحيح أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه حمل هذه الرواية على حال النسيان، لكن هذا شخص الشيخ الطوسي مو الإمام، الإمام مطلق كلامه. الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على خصوص حال النسيان، ولكن بما أن هذه الرواية هي مطلقة فإذا لابد من مثلا من رد علمها إلى أهلها، ما نقدر نعمل بهذه الرواية. هذا من ناحية. ملاحظة أخرى قال بأنه عندنا قرينة على أنه ليس المراد بهذه الرواية الجواب عن سؤال أنه تقديم طواف النساء على السعي شنو حكمه، وإنما المراد بهذه الرواية هو الجواب عن سؤال آخر، وهو أنه إذا صار فاصل بين طواف الحج وبين السعي، كما إذا قدم طواف النساء وجعل طواف النساء بين طواف الحج وبين السعي، فهذا بإشكال أولى، هذا الفاصل بإشكال أولى. الإمام قال له لا ما بإشكال، لأنه والقرينة على هذا أن السائل يقول بل قدم طواف الحج وطواف النساء معا، يذكرهما طواف الحج وطواف النساء قدمهما على السعي، وإلا لو كان سؤال السائل حول جواز أو عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي، فطواف الحج ليش يذكره؟ طواف الحج ما له دخل. كان المفروض به أن يقول قدم السعي على طواف النساء، عفوا قدم طواف النساء على السعي. المفروض به هكذا يسأل، أنه قدم طواف النساء على السعي، ليش قال قدم طواف الحج وطواف النساء؟ يجعل السيد الخوئي هذا شاهدا على أنه أساسا الرواية غير ناظرة إلى تقديم طواف النساء على السعي، وإنما الرواية ناظرة إلى حصول فاصل بين طواف الحج وبين السعي، سعي الحج. هذا الفاصل هسه صدفة صار بمن؟ صار بطواف النساء، جعل طواف النساء بين طواف الحج وبين السعي. فالإمام قال لا يضره، مو لا يضره من حيث تقديم طواف النساء، بل من حيث وجود فاصلين من هذه الحيثية قال له لا يضر. فهذا كلام السيد الخوئي، طبعا هذا لا يمكن أن نصحح كلام السيد الخوئي كدليل على أن هذه الرواية بل خارجة عن موضع بحثنا، وذلك لأنه خب لا أقل من الإطلاق المقامي لكلام الإمام. المفروض حتى لو كان سؤال السائل من حيثية أخرى، حتى لو كان، لو سلمنا بأن سؤال السائل لم يكن من حيث تقديم طواف النساء على السعي، بل كان من حيث إيجاد فاصل بين طواف الحج وبين السعي، ولكن بما أنه ذكر أن هذا الفاصل كان عبارة عن طواف النساء، إذن ضمنا صار طواف النساء مقدما على السعي، أليس على الإمام أن ينبه على هذا الأمر الثاني الذي أفرض لم يكن السائل ناظرا إليه؟ لكن هذا خلل ثاني، على الإمام أن ينبه، المقام يستدعي أن ينبه الإمام أنه مو بس يجاوب على خصوص سؤاله، المفروض على ينبه على هذا الخلل الثاني أيضا إن كان فيه خلل، إن كان تقديم طواف النساء على السعي ضارا بصحته كان على الإمام ينبه، فعدم تنبيه الإمام على ذلك دليل على الجواز، على أنه لا يضر من هالناحية أيضا لا يضر، وإن كان السائل لم يقصد السؤال عن هذه الناحية، حتى لو سلمنا أن السائل لم يقصد السؤال عن هذه الناحية، ولكن بما أن هذا أيضا خلل إنسان صار في حجه المفروض بالإمام أن ينبه. وعلى كل حال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لجأ إلى الاحتياط الوجوبي، لجأ إلى الاحتياط الوجوبي في أن لو أنه نسيانا أو جهلا قدم طواف النساء على السعي فالأحوط وجوبا أن يعيد، لا بالفتوى. أقول لا بأس بالاحتياط الوجوبي في هذه المسألة، لأنه الدليل الأول خباط أبطلنا دليل تلك الروايات التي تقول لا حرج فأبطلنا، وهذا الدليل الثاني على كل حال متن هذه الرواية بإرباك، فيه إرباك نشك في أنه شنو سبب هذا الإرباك، وإلا ليش السائل يقول أنه قدم طواف الحاج وطواف النساء على السعي؟ هذا نوع إرباك على كل حال في متن الرواية، فقد يوجب الشك في صحة هذا المتن، والصحيح في هذا المتن شنو في واقعه ما ندري. فعلى كل حال إما نفتي أو لا أقل نحتاط احتياطا وجوبيا. فعلى كل حال إذن فالأحوط وجوبا أنه لو قدمه نسيانا يعيد. وعبارة أستاذنا الشهيد هم ساكت عن حال النسيان، عبارة سيد الشهيد في المتن يقول موضعه يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي، فإذا قدمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته، لاحظوا يذكر حال العلم والالتفات ويسكت عن حال النسيان، يقول فإذا قدمه يعني قدم طواف النساء عليه يعني على السعي مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد السعي، وبعد ذلك بعد يروح على غير مسألة، ولا يلزم إيقاع طواف النساء عقب السعي مباشرة، لا يجب الموالاة. خب فيسكت عن حال النسيان، أنه أما إذا قدمه نسيانا أو جهلا ماذا يكون، يجزي لا يجزي، يسكت. هذا أنا تصوري أن السيد هم كان عنده احتياط وجوبي في هذه الناحية، ولهذا سكت عن ذلك، فقال بأنه إذا كان عن علم وعمد فهذا يجب الإعادة، أما إذا كان عن نسيان شنو ما قال شيء. فأنا ظني أن السيد هم أيضا عنده نوع من الاحتياط في حال النسيان أو الجهل. خب بعد ذلك موضوع أنه هل يجب أن يؤدي ذلك في شهر ذي الحجة أو يجوز تأخيره عن ذي الحجة، قد ذكرنا بأنه إذا كان طواف النساء جزءا من الحاج فيشمله مدلول الآية الكريمة الحج أشهر المعلومات. وأما إذا قلنا بأن طواف النساء ليس من أعمال الحج بل هو واجب مستقل فلا يشمله هذا الدليل. فلهذا أهم أيضا لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي بأن لا يؤخر طواف النساء إلى ما بعد شهر ذي الحجة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.